بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم في هذا اليوم ومع برنامج فتاوى الرحمة. وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يرد إلي من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وأن يلهمني السداد والصواب، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وأبدأ ببعض الأسئلة التي وردت عبر أسئلة الرسائل القصيرة لبعض الإخوة. والسؤال الأول يقول: هل يغفر الله ذنب الزنا بعد التوبة، وما هي كيفية التوبة؟ الحقيقة يجب أن يعلم العبد أن الله تبارك وتعالى يغفر أي ذنب مهما كان هذا الذنب، إذا تاب العبد توبة صادقة ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هكذا بإطلاق. فأي ذنب يغفره رب العباد بشرط أن يرجع العبد إلى الله. هنا السؤال يقول: كيفية التوبة؟ التوبة لها شروط، لا بد من توفرها حتى تكون صحيحة، وحتى يطلق عليها بأنها من التوبة الصادقة التي يقبلها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أول شرط من شروط التوبة النصوح أو التوبة الصادقة الصالحة أن يقلع العبد عن الذنب، لابد أن ينقطع عن الذنب. الأمر الثاني أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب أبدا. طيب، أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. أخت أم عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم.
أبرك برد وقت لما تكلم.
طيب، الأخ هشام، السلام عليكم. طيب، استمر في الإجابة الآن ريثما يعني تأتي الأسئلة. نعم. طيب، الأخت أم عبد الرحمن مرة أخرى، السلام عليكم. الأخت أم عبد الرحمن، يعني سأستمر في الإجابة الآن، كأن في يعني يمكن إشكالية أو شيء. على كل حال، أقول في الجواب عن هذا السؤال: الله تبارك وتعالى يغفر أي ذنب كان، وبشرط أن يعود العبد إلى ربه ومولاه، وأن يصدق في توبته مع الله عز وجل، ومن ذلك أن يقلع عن الذنب، وأن يعزم ألا يعود إلى الذنب أبدا. ولابد طبعا من الاستغفار والإنابة والتوبة والصدق مع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وإن كانت هناك حقوق تتعلق بالآدميين فلا بد أن يردها العبد ما استطاع إلى ذلك من سبيل. حقوق الآدميين يجب أن ترد إلى أصحابها، ويعد هذا أيضا من شروط التوبة الصالحة. سائلة تسأل عن السكران الذي يأتي بأمور ليست بصحيحة، ويعني وتقول بأن زوجته بأنه قد يرغمها على شيء من ذلك. أقول وبالله التوفيق، لا يمكن أن أجيب عن هذا السؤال دون أن أتعرض لهذا السكران المسلم الصادق المنيب إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. كيف يتجرأ على معصية الله تبارك وتعالى فيشرب الخمر أو يتعاطى شيئا من المخدرات وهي محرمة بإجماع الفقهاء؟ هذا لا يجوز للإنسان أن يفعله، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى لعن في الخمر عشرة. النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، ومن هؤلاء الملعونين شارب الخمر، شارب الخمر. وقد ألحق أهل العلم، وهذا كلام صحيح، من يتعاطى المخدرات التي ضررها قد يكون أكثر فتكا في هذه الأعصار من الخمر. طيب، أتلقى هذا. السلام عليكم. الأخت هدى من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
الصديق الشيخ عندي سؤال. رغبت بإذن الله أن أذهب إلى العمرة.
نعم.
والمال الذي سدوا به للعمرة هو من جمعية.
نعم.
وجمعية باقية عليها، ما المهم أني النفر الرابع في هذه الجمعية.
نعم.
فهل الأولى أن تقتم الجمعية أو أذهب حتى أن تقتم الجمعية، علما بأني أعمل وأستطيع أن أسدد باقي المال؟
أخي مدحت، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ازيك يا دكتور؟
أهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حضرتك، والله يا دكتور، هل ثبت تحديد موعد أو تاريخ لإسراء والمعراج في رجب أو غيره؟
تاريخ لإيه؟
وسؤال ثاني يا دكتور بعد إذن حضرتك.
ثبت تاريخ لإيه لو سمحت؟
تحديد موعد أو تاريخ الإسراء والمعراج في رجب أو غيره. وسؤال ثاني بعد إذن حضرتك، هل خصت ليلة النصف من شعبان بعبادة مثل قيام أو الصيام أو الذكر مع ملحوظة أن ليلة النصف من شعبان أنضم من ضمن الثلاث أيام القمرية؟
نعم نعم، حاضر.
ربنا يبارك فيك يا دكتور.
الله يكرمك.
مع السلامة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ أحمد من ليبيا، السلام عليكم. الأخ أحمد.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الشيخ، أنا كانت عندي والدتي طبعا على قيد الحياة.
نعم.
فكانت تعاني من مرض السرطان.
نعم.
فما أخبرناهاش، يعني في ما أخبرتهاش أثناء العملية أنها فيها مرض السرطان، فأخبرتها أنها فيها مرض المضارع يعني. فدخلت للعملية وبعت لي ربك خلي أمانته سبحانه وتعالى.
توفيت
يعني
مع العملية.
يعني وفاتها ما نبيش نخبرها أنها فيها مرض السرطان.
هي توفيت أثناء العملية.
ما سمعت فيك شيخ.
عليها صيام؟
كيف شيخ؟
عليها صيام ولا إيه؟ الأخ هشام من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟
اتفضل يا مرحبا.
لا لو سمحت كان عندي سؤال بس.
اتفضل.
دلوقتي حضرتك يعني واحد ساب الدين، هو كان منفعل.
نعم.
فيعني مشكلة حصلت كده، فهو ساب الدين وهو منفعل.
نعم.
فيعني تاب إلى الله جل وعلا، فهو بيقول لي إن هو قام من النوم يعني اغتسل وصلى وتاب الى الله جل وعلا، فهو يبقى عليه حاجه كده ولا ايه ولا ايه ولا ايه حسابه يعني؟
طيب حاضر،
جزاكم الله خير.
اخت مرهام من القاهره، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
بعد اذن حضرتك انا شايله فلوس في البوسطه.
نعم.
الارباح بتاعتها ينفع اشتري بيها ثلاجه او غساله او ابيض بيها؟
حاضر.
وجزء منها ولا كلها ما ينفعش؟ وبعدين لو هو ما ينفعش، ينفع ان انا مثلا اعتبرهم زايدين عليا اجيب بيه اللي انا محتاجاه وبعد كده اسدهم جزء جزء في المصارف اللي حضرتك هتقولها لي؟
طب تسمع الجواب ان شاء الله. الاخت مروه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كان عندي سؤالين، ممكن اسال؟
اتفضلي.
كان جدي عنده بيت، وخالي اشترى قسمه على اولاده وهو لسه عايش. فخالي اشترى جزء من البيت ده، اشترى نصيب خالي الكبير. فهي جدتي كانت عايزه تسال، هي ممكن هي ليها نصيب في البيت ده ولا هي كده ملهاش نصيب؟
جدتك هذه يعني متزوجه جدك؟ وتعيش معه الان ولا قد ماتت؟
لا، هو عايشه معايا دلوقتي. ده اول سؤال. السؤال الثاني، هي جدتي كان ليها بيت مكتوب باسمها.
نعم.
فهي كانت عايزه تكتب جزء من البيت دوت لخالي. خالي دوت هو الوحيد، هو مالوش وظيفه، مش متوظف وما بيشتغلش، وخلاني كلهم متجوزين ومتوظفين، يعني عندهم كل واحد ليه عنده وظيفه ومتعلم.
نعم.
لكن دوت الوحيد اللي ما اتعلمش ومش متوظف. فهي كده عايزه تسال، هي ممكن تكتب له ممكن تكتب له جزء من البيت دوت، تكتب له نص البيت؟
طيب حاضر، تسمع الجواب ان شاء الله. الاخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا، كنت حضرتك بتتكلم في اول حلقه عن الحقوق بتاعت العباد عن
نعم.
الاخ اللي هو قال لك واحد زنا وكده
نعم.
طيب لو الحقوق دي متعلقه باشخاص
نعم
واحنا عايزين نستغفر الاشخاص دول او عايزين ندي حقوقهم بس ما نقدرش نتكلم فيها طب نعمل ايه؟
طيب تسمع الجواب ان شاء الله.
ماشي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ عبد التواب السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا شيخ ان انا احبكم في الله.
احبك الله الذي احبتنا فيه. جزاك الله خير. اتفضل.
والله يا شيخ انا والدتي يعني عندها 80 سنه ومقيمه عندي.
نعم.
ومريضه وكده.
نعم.
فانا يعني بعالجها في احسن مستشفى ممكن الواحد يعالجها فيها.
نعم.
وانا ومراتي ومراتي المطبه بعمل معاها اللازم من اي مصاريف واي يعني مساعده وخلافه.
نعم. اتفضل.
ومع ذلك دايما يعني بتدعي علينا دعاء وحش جدا.
طيب.
يعني ربنا يفقركم وربنا ياخدكم دعاء يعني ربنا اعلم بيه.
نعم.
انا في نوبات غضبي لو انا ذكرتها يا ست حرام عليكي او انا بصرف او انا بعمل او بروديك الدكاتره وكده وبنساعدك وعايزه مننا ايه تاني وكده.
نعم.
هل ده يعتبر من باب العقوق وهل الضع بالمنظر ده ربنا يجيبه؟
طيب حاضر
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يبارك فيك. تسمع الجواب ان شاء الله.
سلام.
الأخت أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ ليا ثلاث أسئلة.
بس ارفع صوتك شوية.
الأول هو أنا ليا أخت في الله يعني لها بنت هي مطلقة من زوجها.
نعم.
وهي لها بنت معاها عايشة معاها كبيرة يعني مش صغيرة سيدتها يعني في سن الزواج. وأبوها ما بيسألش عنها وما بيعطيهاش أي نفقات. هل ما يعني مش ده يبقى عقوق من الوالد لبنته؟ فهي البنت بتسأل أنا لو ما سألتش عليه هل كده أنا بعقه أصلا يعني العقوق ده يبقى مردود عليها ولا إيه بالضبط؟
يعني البنت هي التي لا تسأل في أبيها؟
هو لا يسأل عنها ولا يعطيها نفقة.
طيب
فهي بتسأل هل لو ما سألتش عليه باتصال بالتليفون مثلا عليها شيء
البنت؟
آه.
طيب حاضر.
والسؤال الثاني بالنسبة للصلاة انا يعني ربنا يعيني ويقويني ان انا بحاول للفجر بحاول لو نمت بحاول اقوم ولكن ساعات بيتغلب عليا الشيطان فانا باجاهد لان اسهر لغايه الفجر واصلي. هل يجوز ام لا يجوز ام انه الاصوب ان انا انام واصحى ولا ايه بالظبط؟
يعني انت يوميا محافظه على عدم
ما بنامش الا ما بصلي الفجر. واذا نمت ما بقدرش اقوم للفجر. السؤال الثالث ان انا يعني اميه وبنتي بتحفظني قصار الصور يعني
لا.
فلما بحفظ صوره بصلي بقى بيها مثلا الفرض كله يعني لو كان فرض الظهر او العصر او كده بصلي بيه الفرض مره واثنين وثلاثه بالصوره اللي انا بحفظها. يجوز او لم يجوز؟
طيب
جزاك الله خيرا يا فضيله الشيخ.
الله يبارك فيكي. طيب أنا كنت في أتحدث عن أفعال السكران. السكران يجب أن يؤدب، يجب أن يوقف عند حده، وعلى كل حال هو فاقد للوعي، ولكنه كان بسبب نفسه ويده، وبالتالي فلا يعفى فيما أراه والله تبارك وتعالى من المسؤولية عن أفعاله، بل يعني في الشرع الحكيم أنه يقام عليه الحد إذا وقع في هذا السكر. سائل يقول إذا خرج ريح من الإنسان هل يجب عليه الاستنجاء أو يتوضأ فقط؟ الصواب أنه إذا كان الريح فحسب فيتوضأ من ذلك ولا شيء عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، وتكون صلاته بعد ذلك صحيحة. الأخت تسأل عن زوج لها قال أنت محرمة علي، نحن نريد أن نسمع منه هل هو يريد مثلا ظهارا أو أنه يريد يعني يقصد أن يحرمها على نفسه، فإن كان القصد أن يحرمها على نفسه فهذا عليه أن يطعم 10 مساكين، لأن الله تبارك وتعالى فرض لنا تحلة الأيمان أو فرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تحلة الأيمان بكفارة بإطعام 10 مساكين إن استطاع إلى ذلك. أما إن كان يقصد أنها أن يظاهرها أن يظاهر منها يعني أن يقول لها أنت عليك ظهر أمي أو أن يحرمها كحرمة أمه عليه وغير ذلك فهذا ظهار وله حكم آخر. فنحن نود أن احنا يعني نسأله عن ماذا أراد أو ماذا قصد بذلك. الأخت اللي بتقول بأن عمرها 40 سنة أو رجل عمره 40 عاما وكلما تقدم إلى امرأة كي يتزوجها يعني رفضته لفترة يسيرة أو قصيرة. الحقيقة أقول له أنت عليك أن تسأل ربك أن تسأل ربك سبحانه وتعالى ومولاك أن تتوجه إلى الله عز وجل أن تطلب منه أن ييسر لك هذا الأمر. وقد يكون في هذا الانصراف فائدة تعود عليك وأنت لا تعرف ماذا قدره رب العباد سبحانه وتعالى عليك. هذه الحالة تحتاج عندما تقدم على امرأة أن تستخير الله عز وجل، فإن كان فيها خير يعني تصلي صلاة الاستخارة كما هي معلومة، فإن كان فيها خير يسرها رب العالمين سبحانه وتعالى لك، وإن كان فيها شر صرفها الله تبارك وتعالى عنك. أنت عليك أن تصبر، قد يكون هذا من باب الابتلاء، ولكن أيضا عليك أن تختار المرأة الصالحة وأن تذهب إلى امرأة إن كان عندك دين ستقدر هذا الدين فيك. وعليك أولا كما ذكرت أن تلجأ إلى الله وأن تستخير رب العباد سبحانه وتعالى فيما أنت مقبل عليه. السائل المرأة اللي تسأل عن زوجها الذي يعمل حلواني في فندق وتقول ليس له صلة بالخمر، هل راتبه حلال أم لا؟ في الحقيقة هو يعمل في مكان موبوء إن صح التعبير، فيه من الآثام وفيه من المنكرات وفيه مما يحرم رب العباد سبحانه وتعالى. هذه الأماكن التي يعني يكثر فيها ألوان الفساد والبغي والاعتداء على حرمات الله تبارك وتعالى، على العبد المسلم الناصح لنفسه ولدينه ألا يقيم في هذه الأماكن، لأنه لا شك قد يتأثر إلى جانب أن المال الذي يتقاضاه من مجموع هذه الأمور كلها. فهو كان يعمل شيئا من الحلوى إلا أن الفندق يقدم خمورا تقام فيه حفلات غناء ورقص وسهرات باطلة وغير ذلك، وهو في النهاية يأخذ راتبه من مجموع ذلك، وبالتالي عليه أن يتخلص من هذا الأمر وأن يعني يتوكل على ربه سبحانه وتعالى ومولاه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله تبارك وتعالى خيرا منه. الأخ اللي يسأل بأنه يتناول أقراص في رمضان ويسأل أنا أتناول قرص صباحا وقرص مساء، يقول هي تؤثر معي أم لا تؤثر يعني في الصيام؟ حقيقة لم يبين لنا نوعية ما يتعاطاه. الصائم لا يطعم ولا شرابا منذ أن يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك ننظر إن كان يأخذ علاج، هذا العلاج ما هي ماهيته ومدى احتياج الجسم إليه. وعلى كل حال فالأولى للعبد طالما صباحا أو مساء عليه أن يأخذ هذا العلاج قبل الفجر بلحظات، ثم يأخذه بعد ذلك أيضا عند الغروب، ولا يعني يتناول شيئا من ذلك، لأنه لم يفصل لي أيضا ما هذه أو ما هي الشيء الذي يتناوله، خاصة إن كان بيأخذ أقراص فيتناولها بالماء والماء يفطر، وبالتالي لا يتناول شيئا من ذلك، ويأخذ هذا في المساحة أو الفترة التي يحق للإنسان أن يأكل فيها وهي فترة الليل. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وغير ذلك مما أباحه رب العباد سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالإنسان يمتنع عن الطعام والشراب وسائر ما يريد أن يأخذه في هذه الفترة. طيب مضطر وهناك ضرورة، فهذا في الحقيقة إن أخذ بهذه الحالة فيكون بهذا قد أفطر، وعليه أن يقضي هذه الأيام إن استطاع بعد نهاية شهر رمضان. فإن لم يستطع وكان هذا المرض مزمنا، يعني لم يتمكن، ولا بد من أخذ العلاج في هذه الفترات التي حددها له الطبيب المسلم، في هذه الحالة عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. اللي بيشتري بضاعة بالطلب ويبيعها بالتقسيط مع فائدة لا أرى ذلك جائزا أبدا. ليه؟ هذه صارت يعني فيها لون من ألوان التحايل على الربا. امرأة أو رجل لا تكون عنده سلعة ولكنه يعلم الناس أنه بإمكانه أن يشتري لهم ما يحتاجون إليه، فإذا أرادوا شيئا ذهبوا إليه وقالوا له نحن نريد كذا وكذا وكذا، فيذهب يشتري هذا الشيء ويبيعه عليهم بالتقسيط. وفي كثير من الأحيان كما وقفت على ذلك بنفسي، يذهب هو والمشتري إلى المكان الذي ستشترى منه السلعة، يقول له ماذا تريد، يقول أنا أريد مثلا فرن، أريد بوتاجاز، أريد ثلاجة، أريد كذا أريد كذا، يدفع هو المال لصاحب المحل، ومن يطلق عليه مشتري بالتقسيط يحمل هو البضاعة من المكان الذي اشتراها منه هذا الرجل ودفع المال ويذهب بها إلى مكانه أو إلى بيته مباشرة. فهذا وقع في عدة أمور، منها أنه باع ما لا يملك، إلى جانب أنه تحيل في ذلك أو وقع في الربا الصريح هذا الواضح، وبالتالي لا أرى هذا جائزا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. اللي أخذ مال من صاحب العمل الذي يعمل معه دون علمه ويقول أنا غير قادر على رده، إذا هل يقول إذا استغفرت الله عز وجل يسقط عني؟ لا. أنا قلت قبل قليل وسيأتي السؤال أجيب عليه، من شروط التوبة الصالحة أن تؤدي عند الإمكان طبعا كما ذكر أهل العلم، أن تؤدي حقوق العباد ما أمكنك إلى ذلك من سبيل. أنت تقول علي مال، اعمل يا أخي بارك الله فيك، اشتغل اجتهد، إن كان لك دخل ادخر من هذا الدخل، عش على الكفاف وادخر جزءا من المال، واسعى في أن تعطي الرجل الذي أخذت منه المال أو سرقت منه المال أن تعطيه المال الذي أخذته منه، ورب العالمين سبحانه وتعالى يعينك على ذلك. أبدأ الآن في الإجابة عما ورد إليه من أسئلة. الأخت هدى من ليبيا تقول، طيب أتلقى أولا هذا الاتصال. السلام عليكم. أخ محمد من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل. تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لو سمحت، إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتني فيه. تفضل.
الحاجة عندي هي مريضة، الدكتورة قالت لها ما تصوميش في رمضان خالص.
نعم.
فدلوقتي عايزة تعرف ايه تعوض ازاي الحكاية ديت، وايه المقدار اللي تخرجه بالضبط عن الصيام.
حاضر.
بيبقى مجمع عن الشهر كله ولا كل يوم لازم تفطر مسكين؟
طيب طيب. طب الاخ محمد ايضا.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال. حاضر. الاخت هدى من ليبيا بتقول معها الان مال ستذهب به الى العمرة. هذا المال نتيجة الجمعية المعروفة بين الناس الان، وبالتالي هي مثلا عملت مع او اشتركت مع اناس في الجمعية المعروفة او المتداولة عندنا هنا وفي كثير من البلاد، والجمعية يأتي أو محدد كل واحد يأخذ في شهر، فهي أخذت الآن وستذهب بهذا المال لعمرة، وبقي عليها لا شك أشهر يجب عليها أن تسددها. تسأل هل يعني أذهب للعمرة، ثم تقول بأنها مستطيعة للسداد. الحمد لله لا حرج في ذلك، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى أو الجمعيات هذه، وهي جائزة وقد أباحها أهل العلم، وهي من المسائل التي يتعامل بها الناس ويقضون بها حاجاتهم ومصالحهم. ولا شك أن من يدخل في هذه الجمعية يعلم بأنه سيسدد هذه الأقساط. الإنسان مثلا يتقاضى مرتبا فبيعمل جزء من هذا المرتب بيدخل به في جمعية. قصد من ذلك إيه؟ أن يجتمع عنده في وقت واحد بعضا من المال الذي يمكن أن يتصرف فيه لحاجته إلى هذا المال المجمع الذي يأخذه كاملا، فلا حرج في ذلك. وعليك فقط أنك أن توصي قبل أن تسافري من وراءك بأن يقوم بسداد المبلغ إن لم تتمكني أنت في أي وقت من الأوقات من سداده، والله أعلم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. عبد الحكيم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عبد الحكيم عبدين من الإسكندرية.
تفضل.
أنا دلوقتي حاليا بغسل كلى.
نعم.
وداخل شهر إن شاء الله شهر رمضان مبارك، كل سنة وأنتم طيبين.
نعم.
فهل غسيل الكلى، هل غسيل الكلى يجعل الإنسان فاطر ولا صايم؟
طيب، حاضر. معنا اتصال آخر. الأخت أم عصام، السلام عليكم.
ألو، السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
كل عام وأنت بخير.
طيبة.
لو سمحت، أنا معايا يعني فلوس وطلع عليها زكاة.
نعم.
وابني بيجهز يعني هيتجوز وظروفه يعني ما سمعش.
نعم.
أدي له الزكاة ليه يعني ينفع؟
طيب حاضر.
طب لو سمحت سؤال تاني لو سمحت.
تفضلي.
في جماعة في السعودية عايزين يطلعوا الزكاة، طلعوا هنا ولا في السعودية؟
جماعة في السعودية؟
يعني عايشين في السعودية مصريين.
آه.
وعايزين يطلعوا الزكاة بتاعتهم.
نعم.
طلعوا هنا ولا هناك؟
حاضر.
شكرا، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. الأخت من؟ الأخت أم نور من سوريا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
الشيخ معي؟
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، بتمنى يتسع صدرك لي شوي.
نعم.
أنا والدي قالب علينا كثير ومقلعنا من فترة يعني.
يعني
يعني قلعنا كذا مرة من عنده من البيت.
ارفع صوتك شوية كده وعشان افهم. من؟ الوالد ماله؟
ايه، قلعنا كذا مرة من عنده من البيت.
نعم.
من قبل ما تتوفى والدتي.
نعم.
والدتي الى هلا 4 شهور متوفية، وانا ما عاد رحت لعنده من وقت ما توفي. يعني مو انه لا بتمنى له الاذى ولا بتمنى له الضرر ولا بتمنى له اي شيء ابدا ابدا، بس كل ما عم نروح عم نقسى بسبب هالروحة لعنده.
نعم.
طب انا هلا هيك شو بقدر يعني اعمل، شو لازم اتصرف؟
طيب حاضر، ننصحك ان شاء الله، تسمعين الجواب. حاضر. الاخ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم
وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
كنت انا حلفت على مراتي.
نعم.
على مراتي يعني، قلت لها بدون حلفان.
قلت لها ايه؟
بدون حلفان.
بدون
تتحرم عليا لو رحت لامك. فرمضان داخل كنت انا وحضرتك طيب، فعاوز ارجعها تروح لامها يعني تزورها. فما راي حضرتك؟
وانت يعني زعلان عليها وعلى امها ليه كده؟ حاضر. الاخ اشرف من السعوديه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
لو سمحت اكلم الشيخ.
اتفضل، اسمعك. اتفضل معاك.
شيخنا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا معلش انا عندي سؤال يعني محيرني شويه. عندي اختي كانت اتزوجت يعني.
اتفضل.
كانت اختي تزوجت من فتره في مصر. سمعني شيخ؟
تقول من تزوجت؟ اختك؟
اختي تزوجت.
نعم.
في مصر من فتره.
نعم.
وانجبت بنت. نعم.
اتفضل اسمعك.
وابو الزوج طبعا توفى بعد ما البنت كان عندها 2 سنين بالضبط. توفى.
نعم، توفي.
وابو الزوج انكر البنت.
انكرها
في المحكمه.
وبعد
ما البنت كان عندها 4 سنوات او 5 سنوات، والدي انا ثبت البنت دي باسمه.
باسمه هو.
باسمه هو، اي نعم. وصارت اختي في الورق يعني. والبنت تربت عندنا في البيت.
البنت ايه؟
البنت تربت عندنا في البيت.
ايوه ايوه ماشي. وهي
وهي في عمر 18 سنة تزوجت. فانا ابغى اسأل سؤالين. السؤال الاول، ما حكم اثبات والدي انا للبنت؟
نعم.
والسؤال الثاني، ولاية والدي انا في زواج البنت.
ما هو يعني ابوها مات البنت. حاضر. طيب طيب ان شاء الله ساستمر في الإجابة على الأسئلة الى ان يرد أسئلة او الى ان ترد الينا أسئلة ان شاء الله تبارك وتعالى. الاخ مدحت يسأل، هل ثبت تحديد الإسراء والمعراج في رجب؟ الحقيقة اهل العلم اختلفوا في هذه المسألة اختلافا واسعا. وانا اود ان اقول لاخواني، هذه التواريخ المثبتة ليست عليها أدلة، بمعنى يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أسر به مثلا في يوم 1 رجب أو 15 رجب أو 27 رجب أو أسر به في جمادى الأول أو جمادى الثاني أو ربيع الثاني أو غير ذلك، لم نثبت في هذا شيء. وإنما المؤرخون كتبوا ما وصل إليهم من بعض المعلومات حول هذه المسائل. وأهل العلم كما ذكرت اختلفوا في مثل هذا التحديد، وما زال الاختلاف إلى يوم الناس هذا قائما، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نقطع بشيء معين. وما يهمنا اليوم أو التاريخ، لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه شيء. العبرة أن نؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وكل ذلك ثابت في السنة الصحيحة، دون أن يثبت في ذلك يوم معين أو تاريخ معين. وبالتالي نحن نؤمن بما جاءنا في ذلك أو صح الخبر به في ذلك. وما عدا هذا فمسائل مختلف فيها بين أهل العلم، لا نقطع فيها إذن بشيء لأنه لا يترتب عليها حكم. احتفالات الناس بليلة الإسراء والمعراج أو صيام الناس هذه الليلة أو غير ذلك، كل هذه من البدع التي لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لم يفعله لا هو ولا أحد من صحابته الكرام ولا من سلف هذه الأمة الصالحين. وبالتالي نحن نأخذ المغزى فقط، العبرة من هذه الأمور. ننظر في السنة المطهرة في سياق حديث الإسراء والمعراج، ما الذي حدث في هذه الليلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما الذي شاهده عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الأمور المستفادة من هذه الحادثة كي نعمل بها أو نطبقها أو أن نستفيد منها في حياتنا العلمية أو العملية؟ هذا هو المقصود. وما وراء ذلك لم نكلف به ولم يأتي فيه خبر صحيح، فالأولى أن احنا الأولى ألا نبحث عنه لأنه لا يترتب عليه شيء. يقول، هل نخص ليلة النصف شعبان بعبادة أو ذكر؟ الحقيقة ليلة النصف من شعبان على أرجح أقوال أهل العلم لا تخص بأي لون من ألوان العبادة، سوى ما يأتي للإنسان عارضا فيها بأن يكون الإنسان مثلا حريصا على أن يصوم الأيام القمرية، فيصوم 13 و14 و15 فليصم. أما أنه ورد في خصوص ليلة النصف من شعبان وردت فيها عبادات بعينها، فهذا لم أقف عليه أبدا، وإن ذكره بعض من ينتسب إلى العلم. والبعض يقول لا، هذه ليلة فاضلة لورود بعض الأحاديث فيها. أقول حقا، وردت بعض الأحاديث في فضيلة هذه الليلة، وهذه الأحاديث يغلب على معظمها الضعف، وبعض أهل العلم ذكر أنها تصل إلى درجة الحسن، وعلى فرض ذلك أنها تصل إلى درجة الحسن. الأحاديث لم تعد في ذكر ما ذكرته في ليلة نصف شعبان إلا أنها ليلة فيها من الفضل ما أودعه رب العباد سبحانه وتعالى فيها، ولكن لم يرد خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقوم الناس الإنسان هذه الليلة أو أن يصوم هذا النهار بعينه، لأنه فقط من النصف من شعبان، وأنه يوم فاضل يؤتى فيه بعبادة بخلاف غيره من الأيام. لو كان هذا حقا وكلاما صحيحا لأعلمنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليت الناس وقفوا عند حد في مثل ذلك، ولكنهم توسعوا ويقيمون أو يقومون لله عز وجل في هذه الليلة، ويذكرون دعاء باطلا لم تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن متن هذا الدعاء منكر. متن هذا الدعاء الذي يكرره بعض الناس في ليلة النصف من شعبان منكر، وفيه اعتداء على مقام الرب جل وعلا، بأن يقول القائل: اللهم إن كنت تعلم أنك كتبتني في أم الكتاب شقيا أو سعيدا فاحمد الله تبارك وتعالى ذلك. يعني أمور لا تليق من العبد أن يخاطب بها ربه سبحانه وتعالى ومولاه. حي الأخ أحمد من ليبيا، انقطع الاتصال ويتكلم، قال: لا أنا سجلت عندي فقط. يقول بأن والدته كانت على قيد الحياة يعني، وكانت تعاني من مرض السرطان وتوفيت أثناء العملية، ولم أسمع بعد ذلك منه، ولعله يريد أن يسأل عن الصيام أو عن غيره. على كل حال لو عاود الاتصال لنستمع منه إلى بقية السؤال حتى أتمكن من الإجابة عليه بفضل الله تبارك وتعالى. أخي هشام من القاهرة يسأل عن رجل سب الدين، نقول كان منفعلا ثم تاب إلى الله عز وجل وصلى ويعني عاد إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أنا أولا أود، هو يسأل على عليه شيء بعد ذلك أم لا؟ على كل حال إن تاب أسأل الله عز وجل أن يتوب عليه، وأن تكون هذه التوبة توبة صادقة يمحو رب العباد سبحانه وتعالى بها ما اقترفه من هذا الإثم العظيم. ولكن أنا أريد أن أعلق على كلمة كان منفعلا. الإنسان إذا انفعل أو غضب ما يجد شيئا يتطاول عليه إلا على الدين الذي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا يدل على ضعف إيمان، هذا يدل على أن العبد هذا يعني عنده استخفاف بشعائر ربه سبحانه وتعالى ومولاه وبالدين الذي نزل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فعلى العبد مهما وصل به الانفعال إلى أدنى درجة إلى أقصى درجة عليه ألا يتكلم بكلام يخرج به عن الدين، فيسب دين الله عز وجل أو يسب ربه ومولاه أو يسب أحدا من الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أو غير ذلك. كل هذا لا يجوز البتة، وعلى العبد أن يعني يملك نفسه عند الغضب. هذا هو العبد المسلم الصادق، أنه يملك نفسه عند الإيه؟ عند الغضب. والعبد إذا غضب عليه أن يتخذ من الوسائل ما يمكن أن يذهب الله عز وجل عنه الغضب به، وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إشارات في ذلك. كان يتوضأ الإنسان إن كان قائما يجلس مثلا، يغير الحالة التي هو عليها، يذكر رب العالمين جل في علاه، يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه. كل ذلك من المسائل التي تعين على تخفيف حدة الغضب، وأيضا تصرف الإنسان بدل من أن يقول باطلا أو يسب ربه ومولاه أن يذكر الله سبحانه وتعالى. الأخت مرهام من القاهرة تقول بأن لها فلوس في البريد أو في البوسطة كما ذكرت، تقول هل ينفع أشتري بها غسالة أو بجزء منها مثلا، أو علي ديون أسدد ديوني بها؟ أقول هذه أموال ربوية. أيها الإخوة الكرام، هذه الأسئلة تكثر وتتردد كثيرا على إخواننا، ومن المعلوم ولعلكم قد سمعتم من أستاذنا فضيلة الشيخ الدكتور علي السالوس كلاما جيدا واضحا بأدلة وبراهين في هذه القضية. وهذا الرجل العالم له اهتمام بهذه المسائل، وعنده إحاطة بالغة عن هذه القضايا، وله كتب فيها، وقد أشار وقد جلست معه في ذلك مرارا إلى المجامع الفقهية. ليس هذا من كلامه هو فحسب، أو من كلامي أنا، أو من كلام غيرنا، وإنما المجامع الفقهية التي تجمع بين طياتها من أهل الفضل والخير والعلم ما تجمع. هؤلاء المجتمعون يجلسون ويبحثوا هذه المسائل، وهم من أهل الحل والعقد، وقد خرجوا بفتوى أو بقرار واحد، وهي أن هذه التعاملات الربوية سواء كانت في البنوك الربوية أو في البريد أو غير ذلك، هذه كلها من الربا المحرم الذي على العبد أن يقلع عنه. وقد طبعت دار اليسر قريبا كتابا جمعت فيه بعض فتاوى علماء الأزهر الشريف وبعض أهل الإفتاء في مصر هنا في بلدنا، وهم من أئمة وعلماء الأزهر الشريف، وذكر الكتاب أو جمع الكتاب فتواهم وأقوالهم في هذه المسألة. ويعني من أراد أن يطلع على هذا الكتاب فسيجد فيه خيرا عظيما وعميما. وهذا أيضا الكلام ليس من كلامنا، وإنما هو كلام أئمتنا في الأزهر الشريف رحم الله تبارك وتعالى أمواتهم وغفر ووفق أحياءهم لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. وبالتالي هذه الأموال لا تستفيدي منها أصلا، ويجب عليك أن تأخذيها وتضعيها في منافع عامة للمسلمين، وأن تنقطعي عن هذا التعامل بعد أن تعرفي حكم رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه القضايا. الأخت مروة لها سؤالان وكلاهما يعني يسير في خط واحد. تقول بأن جدها عنده منزل وخالها أخذ هذا المنزل وأعطاه لأولاده، وتسأل جدتي لها في الميراث أم لا. نعم أنا سألتها، الجدة موجودة وحية فلها من ميراث زوجها، لها من ميراث زوجها، يعني الآن عندها أولاد فهي ترث الثمن من تركة هذا الزوج بنص القرآن الكريم، فلا يحق لخالك اللي هو يعد أخ والدتك أن يكتب لأولاده شيئا ويحرم الآخرين من هذا المال. تسأل أيضا تقول في سؤالها الثاني وهو شبيه بالأول، تقول فيه في بيت باسم جدتي وترغب جدتي أن تكتبه لخالي لأنه غير متعلم ولأن أخوالي الآخرين عندهم أعمال وغير ذلك. هذا حرام، لا وصية لوارث، لا يجوز لرجل أو امرأة أن تكتب شيئا لمن سيرث منه أو منها، هذا يحرم. ليه؟ لأن الله عز وجل أعطى كل ذي حق الحق. آيات المواريث في القرآن الكريم فيها الأنصبة التي يأخذها كل من له ميراث، وبالتالي لا يعتدي العبد على حدود رب العالمين سبحانه وتعالى فيغير شيئا شرعه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. تقول هذا فقير، هذا محتاج، أنت لا تملك أن تقوم الناس ولا أن تعطي الناس ولا أن تضمن حياة الناس، دع هذا الملك لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. إذا كان الله تبارك وتعالى يقول للرجل الذي يمكن أن يقوم في ذهنه من الخوف، يعني قد يلحق بإنسان ما أي لون من ألوان الخوف نتيجة يمكن لمرض أو غيره سيموت وسيترك أولادا صغارا، فماذا يفعل؟ الله عز وجل يقول له: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا كان لا يجوز للأب أن يكتب لأولاده الصغار شيئا ليس لهم ولا يحق لهم أن يأخذوه أو يكتب شيئا ليحرم الآخرين، كل هذا لا يجوز، وإنما يترك الأمر لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولنقتصر على إعطاء الناس حقوقهم التي نص عليها القرآن الكريم وفصلها وبينها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ محمد يسأل سؤالا مترتبا على كلمة قلتها في بداية هذا اللقاء. أنا تحدثت عن التوبة النصوح وذكرت بعضا من شروطها، ومنها أن الإنسان يرد الحقوق إلى أهلها ما استطاع إلى ذلك، ويقول طب إذا لم نتمكن من إعطاء الأشخاص حقوقهم. حقيقة أنا أخشى من تهاون في ذلك، أخشى من تهاون في ذلك، يعني الإنسان عندما يتعامل مع آخرين فيعتدي عليهم بأخذ شيء من أموالهم، إنسان يعمل عند إنسان فأخذ منه شيئا من المال بدون وجه حق، أو اقترض منه قرضا حسنا ولم يرد إليه هذا المال، وبعدين تغيرت الأحوال، الرجل كبر أو أنا تركت البلدة أو المكان الذي أنا فيه، كيف أرد للناس حقوق، كيف أرد هذه الحقوق للناس؟ أقول على الإنسان أن يجتهد، على الإنسان أن يجتهد في معرفة الأشخاص الذين أخذ منهم شيئا من المال أو آذاهم في حق من الحقوق، وهذه الحقوق يجب ردها إليهم وهم أحياء قائمون. على الإنسان أن يجتهد في البحث عن هؤلاء الناس حتى يتمكن من إيصال الحق لهم وأن يستسمحهم أيضا في ذلك. طيب ما استطاع، مات هؤلاء الأشخاص أو هو أصبح لا يدري عنهم شيئا أو لا يعرف عن أماكنهم ولا غير ذلك، ففي هذه الحالة نقول تصدق بهذا المال على أن تكون النية بهذه الصدقة لهؤلاء الأشخاص كأنهم عندهم هذا المال وتصدقوا به، مع التضرع إلى الله تبارك وتعالى ومع سؤال الله عز وجل أن يغفر لك وأن يعفو عنك ما سقطت فيه ووقعت فيه. ولكن بعد إيه؟ بعد أن يبذل الإنسان الوسعة في إيصال الحقوق إلى أهلها. الأخ عبد التواب، قبل أن أقرأ سؤاله أقول يعني أنت تفعل خيرا فلا تتأثر. أخ عبد التواب يقول بأن والدته تقيم معه وقد بلغت من العمر 80 عاما وهي مريضة، ويقول أنا أعالجها في أحسن المستشفيات ونقوم أنا وزوجتي بخدمتها، ومع ذلك يقول تدعو علينا دعاء سيئا وغير ذلك، وبالتالي يقول أنا أحيانا أضطر وأقول لها إيه يعني إحنا بنعمل فيك كذا ونفعل كذا ونفعل كذا. يقول هذا، هل هذا من باب العقوق؟ أقول لك يا أخ عبد التواب بارك الله فيك، الوالدة قد بلغت من السن مبلغا كبيرا، والإنسان في مثل هذه الحالة قد تصدر منه هذه التصرفات، فقد لا يكون عنده الوعي كاملا أو تاما، أو أن هذا الكبر أو هذا السن قد غير شيئا من مزاجه وحالته وطبيعته فأصبح يقول هذه الكلمات، وبالتالي عليك أن تصبر. أنت ما تفعله واجب عليك، يجب عليك أن تبر والدتك ومن البر بها أن تقوم بخدمتها لأنها ربتك وأنت صغير وخدمتك وأنت صغير وأنفقت عليك وأنت صغير وسعت عليك وأنت في حاجة إليها، فعليك الآن أن تحسن إليها وأن تقدم لها ما يجب عليك أن تقدمه، واستمر فيما أنت عليه، ولا داعي للكلمتين اللي أنت هتقولهم دول، تقول لها أنا بفعل فيك ولما، هذا أخشى أن يكون من باب المن. أنت تفعل لأنه يجب عليك أن تفعل، أنت لا تفعل أمرا يعني من السنن أو المندوبات أو المستحبات، وإنما تفعل أمرا واجبا عليك أن تفعله وهو القيام بخدمة والدتك. كلامها قد يعني يكون من باب ما وصلت إليه من العمر أو عدم الإدراك أو يعني شيء في النفس نتيجة أيضا الكبر وغير ذلك، فأنت عليك أن تسامحها في ذلك وأن تغض الطرف عنها في ذلك، ولا تمن عليها بلون من ألوان العلاج. اللهم إن كانت تعي تماما وتعقل فلا حرج في أن تقول لها يا أمي مثلا بأسلوب لطيف خفيف، أنا أجتهد في أن أقدم لك ما تحتاجين إليه، فهل هناك أمر أنا قصرت فيه؟ إن كان هناك أمر أطلب مني ما شئت، يعني تكلم معها، بين لها أنك تفعل ما يمكنك أن تفعله، وقد يكون هناك بعض الأشياء خفيت عليك هي تحتاج إليها وربما أنت لا تسألها ماذا تريد، فبالتالي اجلس معها وبين لها أنا أفعل بهذا الأسلوب، أفعل ما أراه واجبا أو ما تحتاجين إليه، فاطلبي إن كان هناك مثلا أمرا آخر لم أتمكن من القيام به اطلبي ما شئت، وهكذا قد يكون في هذا أو قد يكون هذا الكلام سببا في أن يعني تتعامل معك بلون من البر ومن المعروف ومن الفهم وغير هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. الأخت أم محمد تقول بأن يعني في أخت في الله لها بنت في سن الزواج وأبوها لا يسأل عنها، ويقول لو البنت هذه تقول لو البنت هذه لم تتصل بأبيها يكون هذا من باب العقوق؟ نعم، الأب كان سببا بعد الله عز وجل في وجود الأولاد، وقد يقصر بعض الآباء في معاملة أولادهم، لا أنكر ذلك، ولكن علينا أن نقابل هذه القطيعة وهذا التقصير بالإحسان والبر، خاصة مع من كان سببا في وجودك بعد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد يكون البر به والاتصال وغير ذلك يعني يدفعه إلى أن يثوب إلى رشده، أن يعود إلى وعيه، أن يفكر في خطأه وأنه أخطأ عندما قصر في تربية مثلا ابنته أو عدم الاتصال بها. وقد يكون مثلا الفراق أو الطلاق الواقع بين الأب وبين الأب وبين الأم من الدوافع التي دفعت الأب، وإن كنت لا أعذره، عن أن ينصرف عن هذه البنت. قد تكون في يعني يقول في نفسه أمور، أو يعني قد يرى بأن البنت بعدما شبت وكبرت أصبحت أيضا لا تسأل عنه، أو أنها تسمع كلام والدتها وأنها لا تحبه، وبالتالي هو ينصرف عنها. هذا كله يندفع إذا قامت البنت بالاتصال بوالدها وصلته، وهو أمر ضروري. أيضا أخت محمد تقول أنا يعني الحمد لله أحافظ على صلاة الفجر، ولكني إذا نمت لا أتمكن من الاستيقاظ، وبالتالي أظل طيلة الليل قائمة، فهل في هذا شيء؟ لا شيء في ذلك، خاصة في الصيف، خاصة في فصل الصيف، الليل في فصل الصيف قصير، وسرعان ما يخرج أو يطلع علينا الفجر بعد ساعات محدودة من الانتهاء من صلاة العشاء، فلا حرج في ذلك. ولكن الإنسان لو ملأ هذا الوقت بالذكر والاستغفار والتوبة والإنابة والعودة والصلاة، أعني بذلك قيام الليل لله تبارك وتعالى، فهذا أمر حسن للغاية. طيب قد يضعف الإنسان مع السهر الليل، ولأنه يخالف فيه يعني الطبيعة التي خلق الله عز وجل الإنسان عليها، لأن الله تبارك وتعالى جعل الليل سكنا وجعل الليل لباسا للناس ينامون فيه ويستريحون ويراوحون فيه بين أمهم ويقظتهم. أقول إن فعلت هذا في الصيف لأن وقت الليل في الصيف قليل، ففي العشاء يمكن أن يتغير الحال، في الشتاء يمكن أن يتغير الحال، فليل الشتاء طويل ينام الإنسان فيه ويستريح، ثم يمكنه بفضل الله تبارك وتعالى أن يقوم للفجر. والعبد إذا وطن نفسه أن يقوم واستعان بالله عز وجل على ذلك قام بفضل الله تبارك وتعالى. أيضا تقول أنا أحفظ سورة من القرآن مثلا فأصلي بها الفرض مرارا، فهل هذا جائز؟ لا شيء في هذا، لا حرج من أن يصلي الإنسان بالسورة الواحدة أكثر من فرض، وطالما أنها ذكرت ذلك فإني أذكر نفسي وإخواني، ونحن مقبلون إن شاء الله تبارك وتعالى على شهر كريم، أطالب إخواني بالإقبال على القرآن الكريم وحفظ كثير من سور القرآن الكريم، كي على الأقل يقف العبد بهذه السور بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة. الأخ محمد من القاهرة يقول والدتي مريضة وقالت لها الطبيبة لا تصومي في رمضان، فماذا نفعل؟ وهل يمكن أننا يعني إذا انتقلت إلى إطعام مسكين عن كل يوم أن أجمع هؤلاء المساكين مرة واحدة عن أيام متعددة، ولا يجب علي أن أفطر مسكينا كل يوم على حدة؟ أقول في هذا الأمر فيه سعة، هي تنتقل طالما أنها تعجز عن الصيام عن إطعام كل يوم مسكين، وهو الأولى إن الإنسان يبحث عن مسكين كل يوم ويطعمه. ليه؟ لأنك تجد من الناس من هم بحاجة إلى إيه؟ إلى طعام يأكلونه. كم من أناس يعني ضيقت عليهم أسباب الرزق، فالإنسان إذا فعل ذلك سهل عليه هو، واستطاع أن يعني يفرج الكرب عن بعض الناس الذين لا يجدون أحيانا بعض الطعام الذي يأكلونه. الأخ عبد الحكيم من الإسكندرية يقول أنا أغسل كلى وهل أفطر بذلك؟ أقول له عليك أن تفطر في يوم الغسيل وأن تقضي عن الأيام التي تفطرها أياما أخرى، يعني إنسان مثلا يغسل في الأسبوع مرتين أو ثلاث فيفطر في أيام الغسيل، والأيام التي لا يغسل فيها يصوم. طب ستبقى عليه أيام ربما لا يتمكن من أن يصوم الأيام التي عليه مثلا إلا بعد أن يخرج رمضان، تبقى أيام كثيرة، لا حرج في ذلك، بارك الله فيك، لا حرج في ذلك أبدا أنك تقضي هذه الأيام بعد خروج إيه؟ بعد خروج شهر رمضان. فأنت تصوم الأيام التي لا تغسل فيها، الأيام اللي تغسل فيها تفطر، ثم بعدما ينتهي شهر رمضان تقضي هذه الأيام التي قد أفطرتها بسبب الغسيل. الأخت أم عصام بتسأل، بتقول بأن عندها مال وتخرج عليه زكاة، تقول بأن ابنها سيتزوج، هل تعطيه من الزكاة؟ أقول لها لا تعطي، لا تعطي لابنك شيئا من أموال الزكاة. الحمد لله عندك مال، فأنت أعطيه من هذا الإيه؟ أعطيه من هذا المال. إخواننا المصريون الذين يقيمون في الخارج لا حرج في أن يخرجوا زكاة أموالهم في المكان الذي هم فيه، إن كان المكان الذي هم فيه فيه قوم يحتاجون إلى صدقة، يحتاجون إلى أن يأخذوا من أموال الزكاة، يعني فيه من الأصناف المنصوص عليها في القرآن الكريم، فالإنسان يعني يوزع زكاة ماله في المكان الذي هو فيه وعلى الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في سورة التوبة. طيب هذه الأصناف ربما لا تكون موجودة أو لن أتمكن من أن أعرف أحدا منهم، ففي هذه الحالة لا حرج في أن ترسلها إلى بلدك الأم وهي مصر وتنفقها على الفقراء والمساكين في هذه الديار. أخت أم نور من سوريا تقول الوالد يمنعهم من الدخول في البيت، ودول إحنا نحبه ولا نتمنى له ضرر، ولكن يعمل معنا إشكالات وغير هذا، ماذا نفعل؟ أنا قلت لها بأني سأنصحها، وقد تكلمت قبل قليل مع الأخ الذي ذكر بأن والدته بلغت 80 من العمر، وأنا أقول لك الآن يا أخت أم نور، الوالد عندما يبلغ من الكبر أو من السن مبلغا قد يتغير مزاجه وحاله، وربما لا يدرك كثيرا من تصرفاته، وبالتالي أنتم لا تتركوه، عليكم بالتواصل معه بجميع ألوان التواصل، يعني الإنسان يتصل بوالده يأخذ له شيئا من الهدايا، يبحث عن الأشياء التي يحتاج إليها وهو بإمكانه أن يقدمها لوالده، يشعر والده بأنه يعني يقف معه ويسانده فيما يحتاج إليه ويستشيره أيضا فيما يحتاج إليه، فيمكن أن يلين القلب في هذا، قلب أعني بذلك أن يلين قلب الوالد. طيب خلاص الوالد الغلق، ماذا نفعل؟ لا بد من التواصل معه أيضا، لا بد من التواصل معه أيضا. إذا كان الإسلام يحث العبد على أن يصل أقاربه الذين يقطعونه ويذمونه ويسيئون إليه، فما بالنا بالوالد مثلا أو بالوالدة؟ فلا بد من البر معه أيضا والتواصل. الأخ محمد اللي يقول أنا حلفت على زوجتي بدون حلفان، أنا يعني لا أفهم إيه يعني حلف بدون يعني حلفان، وقال تحرمي لو ذهبت إلى أمك. الحقيقة إن كان يريد تحريم هذا الذهاب فهذا أمر باطل، ولا يحل للإنسان أن يحرم ما أحله الله تبارك وتعالى. صلة الأرحام واجبة، والذي يقطع الأرحام متوعد من رب العباد سبحانه وتعالى، فلو جاء إنسان قال علي الحرام زوجتي ما تذهب، نقول له أطعم 10 مساكين، هذا التحريم لا يلزمك، لأنه لا يجوز لك أن تحرم شيئا أحله الله تبارك وتعالى. طيب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم أخت أم محمد. السلام عليكم، تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم،
ارفع صوتك الله يكرمك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ انا ليا سؤالين لو سمحت.
اتفضلي.
ان شاء الله. اول سؤال، انا عندي بنت اختي جوزها رمى عليها يمين مرتين، في المره الثانيه ردها، قبل ما تتم شهور العدة. فتالت مرة اليومين اللي فاتوا دول بقالوا 15 يوم كده رام عليها تالت يمين ده يا شيخ.
الله يبارك فيكي. هذا السؤال أنا بحاجة أن يتحدث معي الزوج.
الزوج
نعم.
هو بيقول لي أنا رحت دار الإفتاء وقلت أن أنا مش في نيتي أن أنا أطلقها، مش في نيتي.
نعم.
بس إحنا ما قالش الكلام ده قدامنا فإحنا مش واثقين في كلامه.
على كل حال النية محلها القلب.
أيوة.
وهو مسؤول عن فعله.
آه.
والقول قوله إذا قال، لأنه هو المتحدث والمتكلم، وأنت تقولي لي بأنه رمى يمينا.
آه.
ولا أدري هل تفرقي بين اليمين وبين صريح لفظ الطلاق أم لا، يعني هل هو قال علي الطلاق مثلا كذا أو كذا.
آه.
مثلا أو قال لزوجته أنت طالق بصريح العبارة. ومن هنا فإذا ذهب هو إلى دار الإفتاء وأفتته دار الإفتاء بناء على كلامه فهو مسؤول عن ذلك، ولا تخاف الزوجة بعد هذا، وإن كان عليه أمر أو وزر أو مخالفة فحسابه عند ربه سبحانه وتعالى ومولاه. طيب الأخ عاطف، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عاطف، من شوية كان في سؤال عن الفوائد، عن الفوائد بتاعت صندوق البريد.
نعم.
وحضرتك قلت ان الفتوى المصرية او المجامعة الفتوى المصرية اصدر كتاب في ذلك، يعني كنت بقى حضرتك عاوز اعرف اسم الكتاب عشان نجيبه ونقراه، لان احنا عاملين لنا بلبلة جامدة قوي.
حاضر.
قضية الفايدة في البنك وفي الهيئة البريد والكلام ده.
حاضر حاضر. نعم.
العمر.
الأخ لطيف من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
فضلت الشيخ لو سمحت.
تفضل.
عندي سؤال بالنسبة للعقيقة.
تفضل.
كيفية الإخراج بتاعها؟ أنا عندي بنتين وولد، بس طبعا هم تأخروا البنتين لأن البنتين في 5 سنين و3 سنين والولد شهر تقريبا.
نعم.
ولكن بس سؤال يا حضرتك، البنت بيطلع لها قد إيه؟ يعني أنا أطلع عليها مثلا كبش والولد أعمل عليه عقار قد إيه؟
طيب.
وهل يجوز إخراجها مال ولا لازم تعمل ذبيحة لكل شخص منهم؟
حاضر. الأخت أم إسلام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عليكم السلام.
تفضلي.
أيوة يا شيخنا، الله يفضلك الله إن شاء الله. والله أنا كان ليا سؤال السبت اللي فات. عن أمي، يعني إن هي طبعا أنا قلت حضرتك كانت إن هي تمنتني على شقتها وراحت عند إحدى أخواتي.
نعم نعم.
وانا صمت الامانه انا واولادي وربنا المستعان، انا ابرتها في امانتها وفي كل شيء. يعني
هذا السؤال حاضر، انا فاهم سؤالك.
فهي بعد ما جت شقتها وكده فاتهمتني بالخيانه.
نعم.
اتهمتني ان انا سرقتها وانا واولادي، وتلفظت الفاظ جارحه قدام زوجي واولادي وجيراني.
نعم.
وانا حاولت ان انا استرضيها برضو، فما مش ما يعني ما يعني عشان من باب البر ان انا برضو استرضيها وما يبقاش عقوق يعني كده.
نعم.
مني لها. فمش مش عارفه حضرتك، يعني انا
الاخت ام محمد من السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه وبركاته.
ايوه فضلت الشيخ لو سمحت ممكن اسال سؤال؟
اتفضلي.
لو سمحت يا فضلت الشيخ، انا حصل لي اجهاض من اسبوع والجنين كان في الشهر الثالث، فهل الدم اللي نازل ده دم نفاس ولا دم حيض؟ يعني اتعامل معاه ازاي؟
حاضر.
فقال ينفع اصلي انا صلي، يعني دم كان قطع يوم.
نعم. قالوا طيب حاضر اجيبك. حاضر.
وصليت ورجع نزل تاني فما صليتش، فمش عارفه اعمل ايه.
طيب حاضر.
ماشي شكرا. السلام عليكم.
السلام. الاخ سمير، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وإياكم إن شاء الله. تفضل.
والله يا شيخ أنا أقسمت بالله كتير على حلفانات كتير.
نعم.
وما عنديش القدرة ان انا اتكفر باطعام مساكين. ماذا افعل شيء؟
طيب ان شاء الله ساجيبك، بس اريد ان استفصل منك، هذه الايمانات انت كنت مؤكدها يعني عازم عليها؟
والله اكثرها كنت عازم عليها شيء.
طيب حاضر. من الاخت ام امام السعوديه؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
الحمد لله. اذا سمحت يا شيخ انا بكلمك على زوجي.
نعم.
فانا متزوجه 18 سنه.
نعم.
وبصراحه يعني الوان 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 العذاب والخيانات عملها معايا.
انت 18 سنه. نعم.
وانا كل مره بسامح كل مره بسامح وكلام جارح ماني قادره انسى، لحد انه اتهمني انه اولادي بسبب النساء اللي يمشي معاهم ان اولادي هذول ما هم اولاده كل مين من ابوه. وبعد يوم ثاني يوم جاء وقام قال لي انا هذا بس مجرد كلام انا قلته لك زي ما كده، والكلام مؤثر فيا وماني قادره انسى المواضيع والاهانات والتجريح والخيانات مع النساء بسببي. والله والله اللي حتحاسب عليه يوم القيامة، حتى إنه يوم يعني لا في عيد ولا في رمضان ولا في ولادة ولا يعطيني حتى.
يا أخت أم إيمان، هل هو يصلي ولا لا؟
والله يصلي ويصوم وكل كل شيء.
نعم.
فالآن يعني كل ما أسامح أنا صراحة أنا تعبانة ماني قادرة أنسى، وكل ما يعمل لي شيء صراحة أقعد أقول له أنت عملت وعملت وعملت، وجارحني كثير، جارحني في شرفي، جارحني في كرامتي، جارحني يعني ما أبغى أخوض كلام عشان ما أبغى أضيع أجري.
نعم.
الآن أنا صراحة يعني من كنت ما أنا تعبانة أبغى أخذت نفسي جانب من البيت وفي غرفة وهو في غرفة، وما أبغى يجي رمضان علي وأنا حاملة يعني وزر ولا إثم، ولأنه ما لي صراحة ما عندي استعداد إني أنا يعني أستمر. حاولت إن أنا أطلب الطلاق ما رضي، فخلاص أنا حقعد لأولادي، بس هو في حاله وأنا في حالي. فإيش رأيك في الموضوع هذا؟ لا تقول لي أرجعي له ولا خليك مع طبيب، لأني أنا نفسيتي تعبانة وماني قادرة، لأنه كل كلام بيقوله يعني أفضع من الثاني، وأفضل أستمر أفكر في اللي أنا سويته، أفكر في إيش اللي سواه مع النساء وفي إيش اللي أنا متاركني أنا وأولادي.
يعني
كل شيء
يعني طيب، يعني أنت مش عايزة ترجعي أو تعود العلاقة بينكما سليمة، كيف يكون الأمر أو يعيش أو تعيش المسائل بينكم؟
والله ولابد من حل هذه القضايا. لانه اخذ مع في معايا انه كل ما يخطا يجي يقول لي معلش سامحيني، وباسامح 18 سنه وانا باسامح. الان ما عندي استعداد لاني تعبت بصراحه. الان هو يعني حصلت له ظروف كثيره يعني واقفه مع وقف معه، هو تعب ومرض وصراحه عنده فشل كلوي.
آه.
وصار ملازم البيت، بس ساعات لما يتكلم معي كلام جارح.
طيب
يعني
على كل
انا ماني انسانه، ولما اكون انسانه حيتعامل معايا معامله كويسه.
انت فتحتي علي الان في الجواب، ساكلمك ان شاء الله لما قلت انه مريض وكده. حاضر. الاخت ام محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا.
في سؤال لحضرتك. اختي الكبرى في حداد من 18 يوم، فهي لم تنجب، فقعدت وحدها، فممكن تيجي مع الوالدة او تيجي مثلا يعني تتغدى هنا وتمشي بالليل تبات في بيتها؟ وايه الحكم لو يجوز هذا، او ايه الحكم لو جات قعدت مع الوالدة يعني خالص فترة الحداد كلها، يجوز ولا ايه؟ حضرتك قول لنا الافاده، وبارك الله فيكم ودعواتنا لكم بالسداد والتوفيق.
شكرا الله لك. طيب طيب، الحقيقه يعني ايضا يعني عندي بعض الاسئله فعلا، وكنت اود ان اجيب عليها من الاسبوع الماضي، ولعلي امر على بعضها، وهذا سببه سؤال يعني الاخت التي اتصلت علي وكلمتني أيضا في موضوع والدتها. المهم إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل أن ننتهي من هذه الأسئلة بفضل الله سبحانه وتعالى. كنت مع الأخت أم نور وقلت لها بأن عليها أن تواظب على مواصلة أو التواصل مع أبيها وألا تنقطع عنه. والأخ محمد اللي هو بيحرم على نفسه شيء، تكلمت معه وقلت له لا ينبغي منك ذلك، وعليك إن كنت مريدا التحريم على نفسك لشيء أحله الله عز وجل أن تكفر عن ذلك بإطعام 10 مساكين. الأخ أشرف من السعودية، سمعتم أنتم يعني ما ذكره، وذكر أمرا في الحقيقة فيه من العجب ما فيه، ثم سأل بعد ذلك الأسئلة التي سألها. هو يقول بأن أخته تزوجت من فترة وأنجبت بنتا، وجاء والد الزوج بعد وفاة ابنه اللي هو زوج هذه البنت وأنكر نسبة البنت إلى أبيها. نحن لا نعيش يا إخواننا حياة الغابة، وإنما يعني ما أدري كيف يتم ذلك. الإنسان إذا ولد له ولد أو بنت يسجل رسميا هذا الولد أو هذه البنت في سجلات حكومية، ولذلك نحن لما نقول بالزواج الذي يفعله الناس في بعض الأيام ويسموه زواج عرفي بدون معرفة الولي ولا أب ولا يسجلون هذا الزواج عند ما يعرف بالمأذون ويسجل في المحكمة الشرعية وغير ذلك، نقول ببطلان هذه المسائل كلها لما يترتب عليها من منكر وفساد. فكيف تثبت الأولاد بعد ذلك؟ وبالتالي هذه البنت التي وضعتها أختك من أبيها لما لم تسجل؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ وهل هكذا لو ادعى مدعي أو قام والد الزوج وقال بأن هذه ليست بنتا لابني يمكن أن يصدق بهذا الكلام؟ هذا مخالف للشرع وللعرف وفيما أعلمه أيضا في قضاء الناس، لأن لابد من أن تكون هناك بينة كي يأخذ هو هذا الحكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد للفراش، فالولد ينسب إلى الفراش إلى أبيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والبنت كذلك. وبالتالي لما أنكر على كل حال والد الزوج المتوفي هذا المتوفى أنكر نسبة البنت لابنه، جاء جد البنت اللي هو أبو أمها وأثبتها لنفسه، يعني أضاف البنت إلى نفسه، فأصبحت البنت بناء على ذلك أختا للأخ أشرف اللي بيسأل، وهي في الحقيقة بنت أخته وليست أخته. ترتب على هذه القضية بيسأل سؤالين، يقول ما حكم إثبات والدي للبنت؟ لا يجوز، لا يجوز أن يثبتها أو أن يضيفها إليه. هذا لون من ألوان التبني الذي كان قائما في الجاهلية ونهى عنه الإسلام. قال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. إن كان والد الزوج هذا الذي مات قام بما قام به واستطاع أن يثبت أو أن ينفي نسبة هذه البنت إلى أبيها، عليكم أنتم أن تقاضوه في هذه المسألة، ولا تفعلوا أمرا منكرا بأن تضاف البنت إلى جدها ثم يسأل ولاية والدي أيضا لهذه البنت في الزواج. صحيحة صحيحة، الوالد هذه البنت قد مات ويتولى أو من العصبات الذين يقومون مقام الأب في ذلك الجد، فلا حرج في هذه القضية أو في هذه المسألة أن يزوجها وأن يكون وليا لها، ولكن كونوا يثبتها إليه فهذا لا يجوز، إنما يزوجها على أنه إيه جدا لها وليس هو يعني أبوها. الأخ عاطف يقول بأنه سمع مني قبل قليل كلمات عن صندوق التوفير أو عن صندوق البريد أو البوسطة كما يعرف بين عامة الناس اليوم، ويقول بأنه سمع كلاما كثيرا في هذه المسألة، ويعني يكون قد سمع من بعض أهل العلم في الفتوى أنهم أباحوا ذلك، ويقول إحنا نعيش في بلبلة، ويسأل يعني كيف نخرج من ذلك، ويسأل عن بعض الكتب التي بيّنت هذه الأحكام. حقيقة الكتب بفضل الله تعالى موجودة، وما عليك إلا أن يعني تذهب إلى بعض المكتبات لتبحث عن بعض كتب أهل العلم في ذلك، وأخص منهم بالذكر فضيلة أستاذنا الشيخ علي السالوس جزاه الله خيرا. والكتاب أو الرسالة التي أشرت أنا إليها هي صغيرة، طبعتها دار اليسر في مدينة نصر، وهي بعنوان فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف في فوائد البنوك. فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف في فتاوى في فوائد البنوك. هذه الرسالة موجودة وبفضل الله عز وجل متيسرة. ويعني الأخ عاطف لو اتصل على الكنترول وأخذ منهم هاتفي واتصل علي وبإمكاني أن يعني أدله أيضا أكثر على المكان الذي يمكن أن يؤمن منه هذا الكتاب. الأخ اللطيف من السعودية يسأل عن كيفية العقيقة، يقول بأن له يعني أو عنده بنتين وولد، ويسأل هل أخرج مال أم لا. الحقيقة البنت يعق عنها بشاه والولد يعق عنه بشاتين، هذه السنة. وإن لم يستطع أن يعق بشاتين فلا حرج أن يعق بشات واحدة حتى عن الولد، ولكن الواجب في هذه الحالة عندما يكون الإنسان مستطيعا والعقيقة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم يذبح، وألا يخرج قيمة هذه الذبيحة مالا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن وعن الحسين بكبشين أملحين صلوات الله وسلامه عليه، ولم يخرج شيئا من المال، وإنما عق يعني ذبح ذبح عقيقة. الأخت أم إسلام ذكرت، وهذا الذي دفعني أن أنا يعني أخرج أسئلة الأسبوع الماضي أيضا لأمر يسيرا كده على بعض ما عندي الآن، وهي فعلا سألتني في الأسبوع الماضي وذكرت بأن يعني أمها ائتمنتها على شقتها وهي كانت أمينة كما ذكرت، ولكن عندما يعني جاءت أمها فاتهمتها بالسرقة والخيانة وقالت لها ألفاظا جارحة أمام زوجها وربما أمام الجيران وغير ذلك. أقول للأخت أم إسلام اصبري على فعل هذه الوالدة، وحاولي أن تقنعيها بأن هذا ليس له من الصحة مجال. حقيقة الأم قد تكون يعني متوهمة أنها قد وضعت شيئا في الشقة في المسكن الذي كانت تعيش فيه، ويمكن ألا يكون لهذا أصل، ولما حضرت أو دخلت إلى الشقة وجدت أن هذا الشيء الذي ظنت أنه موجود وجدت أنه غير موجود، فذهبت إلى ما ذهبت إليه. وبالتالي أنت اجلسي معها بهدوء، خذي معك بعض من تثق فيهم من النسوة، وأنا من وجهة نظري لا حرج في أن تجلسي معها وأن تسأليها يا أمي ما الذي تنقميه علي، ما هو الشيء الذي تظنين أني أخذته من ورائك، فلتقل لك قد يكون هذا الشيء قد أعطته إليك من قبل مثلا، أو أعطته لغيرك من أخواتك إن كانت لك أخوات غير هذا. يعني ابحثي هذه المسألة، انظري في أي شيء تتهمك، لا تترك المسألة هذه هكذا، حتى ولو تناولتك بشيء من الكلام الشديد كما ذكرت أنت، ولكن لا حرج في أن ترجعي إليها وأن تجلسي معها، وإن كانت لك إخوة أو أخوات اجتمعوا جميعا واجلسوا معها وطلب منها أن تثبت أن هذه الأشياء كانت في الشقة وأنك أخذتيها وغير ذلك، وبالتالي يمكن أن تقتنع إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا عندي يعني بعض الأسئلة بسرعة كده، اللي حلف أيمانات كثيرة وليس عنده إمكانية أن يطعم، عليه أن ينتقل إلى إلى أن يصوم 3 أيام عن كل عن كل يمين. الأخت إمام من السعودية ذكرت بأن ما ذكرته عن زوجها التي تزوجته قبل 18 عاما ويسيء إليها ويسيء عشرتها، وأصبحت هي تعيش في البيت في جانب ويعيش في جانب آخر، وقد ذكرت أنه مريض، هذا المريض بحاجة إلى أن تقف إلى جواره، ربما يتأثر إذا ابتعدتم عنه، فهذا المرض قد يكون من الأسباب التي تدفعه أن يقول ما يقول، وقد يوقع في نفسه شيء من الشك أو الظن في أنكم تسيئون استخدامه أو أنكم لما مرض ابتعدتم عنه، وقد يكون قبل يعني قبل المرض أيضا يعني يسيء العشرة كما ذكرت أنت. المهم على كل حال، ونحن سندخل بعد أيام في أيام فاضلة وفي أيام مباركة، حاولي أن تصلحي ما بينك وبينه ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، وليجلس معه بعضا من أهل الخير، وإن كانت لكم 18 سنة، قد يكون عندك بنت الآن في عمر 16-17 سنة أو ولد في هذا السن، فليجلس مع أبيه أو تجلس البنت مع أبيها ويكون بينكما حديث، لعل الله تبارك وتعالى أن يصلحها. الآن صحيح أنت لا تريد أن ترجعي في الحياة معه الطبيعية التي كنت تعيشي معه عليها نتيجة ما وصل هو إليه الآن، ولكن ربما قد يتغير وقد يكون المرض سببا في أن يصلح حاله، فإن صلح حاله فهذا هو المطلوب، خاصة أن علاقته بربه سبحانه وتعالى مولاه جيدة. فأنت تقول بأنه يصلي ويصوم، والمفترض في أمثال هؤلاء أن تكون أيضا علاقتهم مع الناس علاقة طيبة وعلاقة حميدة. وعلى كل إن رأيت ألا يعني ألا يكون هناك مثلا أو ألا يمكن أن يتم بينكما لون من ألوان الحياة الطيبة أو السعيدة وأنتم الآن تعيشون في بيت واحد، فالحقيقة أرى أنه ليس من الصواب أن تمتنعي عنه، بل يجب عليك أن تكوني قريبة منه، وإذا رغب منك شيئا فعليك أن تحققي له ذلك، لأن هذا من حقوقه عليك، وهذه الحقوق لا تسقط بسبب سوء الخلق مثلا أو غير ذلك. فلا يمكن نحن نعامل الناس بأفعالهم، لابد أن يكون هناك محسن منا، فمن أخطأ عليك فلا تخطئ عليه، ومن سبك وأهانك فلا تسبه ولا تهن، وغير ذلك من المسائل التي يجب أن نتأدب فيها بأخلاق الإسلام. التي مات عنها زوجها تعتد في بيت الزوجية، إن أراد إخوتها أن تذهب إليهم لا، نقول لهم اذهبوا أنتم إليها، قسموا الأيام فيما بينكم، لأن من حق الزوج على الزوجة أن تعتد في بيت الزوجية طالما أن الأمر يمكن أن يتم أن يكون، وخروجها إلى بيت أخواتها لتفطر معهم في رمضان أو تجلس معهم بعض الأيام لا مبرر له، والله تبارك وتعالى أعلم. حقيقة انتهى وقت البرنامج، وبقيت أيضا بعض الأسئلة التي وصلت عن عبر الرسائل وقد أجبت عن بعضها، ولعلنا نستدرك ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، آمل أن ألتقي بكم على خير، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار، رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.